وأن من سماتهم التي استحقوا بها الفيء أو دخلوا فيها ممن يستحقون الفيء أنهم يدعون لإخوانهم الذين، وعلى هذا فإن الذين لا يدعون يعني في قلوبهم غل لا يستحقون الفيء على هذا الوجه، لأن الآيات جاءت في سياق ذكر تفصيل من يستحقون الفيء الذي ورد ذكره في أول السورة. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله
عنه. نعم. أي حاشية؟ يقول الحاشية أنه لا يوجد في مسلم، فيبدو أن في نسبة إلى مسلم، يعني يبدو أنه وهم من ابن أبي العز. نعم.
وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر.
هذا الحديث مقيد بالأصول الأخرى، ما رآه المسلمون الذين هم على الاستقامة، هذا أمر معلوم بالضرورة، لأن هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد بلزوم الجماعة، ما ورد في حديث عليكم بالجماعة إن يد الله مع الجماعة، هذا مثله، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون المستمسكون، لأن المسلمين يمثلون بأهل الحل العقد فيهم، يمثلون بأهل العلم، لا يمثلون بالرعاع والدهماء، ولا يمثلون بأهل البدع وإن كثروا. ثم هذا مفسر بحديث: لا إن أمتي لا تجمع لا على ضلالة. فما رآه المسلمون جميعا طبعا يدخل فيهم أهل الحق، ولذلك لا يمكن أن يرى المسلمون جميعا بما فيهم الحق شيئا إلا يكون خير، ما رآه حسن إلا ما يرونه حسن إلا يكون خير. لماذا؟ لأنه إذا أهل الاستقامة، أهل الطائفة المنصورة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا شيئا حسنا فإنما ذلك على الأصول الشرعية التي يقتدوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يمكن أن يرى المسلمون جميعا شيئا من الأشياء حسنا إلا يكون من سنن الهدى، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. لكن ليس المقصود بها الأكثرية، إنما المقصود بها الإجماع. ما في ما يدل على تقييدها في الصحابة، لكن ربما يكون يعني السياق، لو أن عرفنا القصة التي حدث فيها هذا الكلام ربما السياق يدل على أن المقصود بها، لكن ومع ذلك مثل هذه الأحاديث أو النصوص العامة تكون قاعدة وليس فيها إشكال، فهي سليمة حتى لو شملت جميع المسلمين، لأن ما رآه المسلمون جميعا حتى أهل الحق منهم ما رآه حسنا فهو حسن، لأنهم لا يجمعون على ضلالة، مردودا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة، ولذلك ما من ضلالة أبدا سادت عند الناس ويكون عليها إجماع، لا بد أن يعارضها أهل الحق. ما من بدعة اشتهرت وانتشرت عند أكثر الناس فإنها لا يمكن أن توجد في أهل الحق وإن كانوا قلة، فينخرم بذلك الإجماع، ولا يكون المسلمون رأوا بمجموعهم شيئا من البدع حسنا أبدا. إذن فهذا الكلام على يعني وجهه، ولا يشكل كما ظن بعض الناس في أنه قد يكون وسيلة لترويج البدع، ويقال ما رآه المسلمون حسنا بمعنى أن اشتهر عندهم أو عند أكثرهم، لا، ليس المقصود هذا، إنما المقصود ما أجمعوا عليه، ولا يمكن أن يجمعوا على ضلال. نعم، والله ما أدري، ظاهر الكلام أنه يعني في التحقيق أنه ثابت في كلام هنا خرجه أحمد في فضائل الصحابة والطبراني طيالسي، وقال سنده حسن، وصححه الحاكم، وافقه الذهبي، وقال أحمد رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون إلى آخر، يعني هذا كلام الهيثمي. ففي الجملة الحديث إذا كان حسن أو صححه بعض العلم فلا بد من يعني دفع الإشكال فيه. نعم.
وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره، عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة.
طبعا هذا القول قول خبير فيهم، ونسب إلى الشعبي، القول فيهم هذا نسب إلى الشعبي، وهو يحكي واقعهم، حتى لو لم يقال هذا هو الصحيح، فإن الرافضة يعني جعلوا خيار الصحابة، خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم شرار الخلق، بينما اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل أثنوا على أتباع أو على يعني المقربين من أنبيائهم وأصحاب أنبيائهم. فهذا الكلام من الشعبي كلام الخبير، لأن الشعبي خالط وداخل الرافضة بعض الوقت، وعرف منهم أشياء كثيرة وفضحهم، وهو الأول من كشف كثيرا من أصولهم، لأنهم كانوا في السابق أيام الشعبي في القرن الأول ومنتصف القرن الثاني، بل حتى إلى بداية القرن الثالث كانوا مغمورين، ما يستطيعون يظهرون كثير من بدعهم، وكانوا يروونها في مجالسهم الخاصة ولا يعلنونها. فأول من فضحهم علنا تفصيلا وذكر أشياء لا تكاد تصدق عنهم في ذلك الوقت هو الشعبي رحمه الله. نعم.
وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة
راجعته عائشة، ممن راجعه عائشة رضي الله عنها، أشفقت على أبيها فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم لعله لا يستخلفه، نعم، لكنه أصر على استخلافه، نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن
فريه.
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. واحتج من قال: لم يستخلف.
قبل أن ندخل في مسألة الحجج، أحب أن ننبه أنه يعني من خلال كلام المحققين من أهل العلم قديما وحديثا، أن مسألة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه اجتمع فيها النص والاختيار، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من إدراك مقاصد الإسلام ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يختارون أبا بكر. لكن فيما يظهر من خلال قصة البيعة، بيعة أبي بكر، أن الصحابة من عظم الهول في والمفاجأة في موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهلوا عن النص على الخلافة. ولو فطنوا للنص على الخلافة في ذلك الوقت لما وجد هذا الاختلاف، لأن الصحابة كلهم وقافون على النصوص وعلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ذهلوا عن صراحة النص. فيما يبدو لي من خلال السياق أن الصحابة في أذهانهم أن أبا بكر هو الأفضل، وفي أذهانهم أنه هو الذي صلى بهم، عن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه فيهم في الصلاة. هذا أمر معلوم واستحضروه، لكن ربما والله أعلم من خلال قصة ما استحضروا أنه تجب بيعته بنص شرعي، فلذلك بايعوا بناء على يعني فهمهم لقدر أبي بكر، وبناء على أنهم اعتبروا هذه النصوص قرائن على البيعة. فقد ذكروا الصلاة، ذكروها أثناء المشاورة والمداولات فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، وذكروا أشياء، لكن والله أعلم أنهم ما فطنوا إلى أن هذا نص صريح في وجوب خلافته، فاجتمع في خلافته الأمران: النص والاختيار. ويبدو لي والله أعلم أنه لما بويع البيعة الأولى ثم بايعه الناس فيما بعد عموما من غد، أن هذا الأمر علم، يعني علم ولا بد، لأن الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث لا بد أن يكونوا أشاعوها. لكن لحظة التشاور ربما أن أصحاب الشورى، ولا يلزم أن يكونوا كثرة، الذين تشاوروا في بيعة أبي بكر لا يلزم أن يكون كلهم أو المجموع منهم أو الذين تكلموا أن يكونوا استحضروا النص، وقد يكون من الموجودين من في ذهنه النص على الخلافة لكن استحى، أو رأى أن الموجودين أكبر منه وأكبر قدرا وأولى بالكلام إلى آخره. فعلى أي حال هذه المسألة تحتاج إلى استقراء الحادثة جيدا واستقراء كلام السلف فيها لنعرف أن هذا الأصل موجود، لكن كيف نستدل عليه هذه مسألة ما تحضرني الآن. وأقصد بهذا الأصل أنه اجتمعت في خلافة أبي بكر الاختيار والنص، والاختيار مبني على فقه الصحابة، على فقههم في قدر أبي بكر رضي الله عنه الذي تشير إليه النصوص حتى في الخلاف. نعم.
واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، عمر ما اعتبر النصوص صريحة في الاستخلاف، لكن أن تكون قرائن أو يعني مؤشرات أو يستأنس بها فلا شك أن الصحابة رووا هذا وعمر يعرفه، لكن ما اعتبر هذا من النص الجلي النص الصريح. ولذلك جمهور السلف يرون أن النص على خلافة أبي بكر يعتبر من النص الخفي وليس من النص الجلي. نعم.
وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتاب اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار
نقف عند هذا الحد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظهر في الأول الأخير الكلام في بعض الأشياء لبعض من ينسب إلى العلم في بيان أنه لا فرق بين أهل السنة والرافضة، ويسعى للتقريب بينهم كما ذكر روايات وقصص فيما وقع من الصحابة من خلاف وفتنة. طبعا معروف هذا السؤال ورد عنها يعني أكثر من مرة، وخاصة فيما يتعلق بالكلام في الصحابة، وليعرفوا أن المشايخ والعلماء الكبار الآن رأوا بعدما سمعت الأشرطة المتعلقة بما حدث بين الصحابة رأوا أن هذا لا يجوز، لأن الأصل عند السلف أنه لا يجوز الحديث عما شجر بين الصحابة حتى وإن كان من باب إعطاء الحقيقة أو الإنصاف للصحابة، لأن هذا يثير في الناس إشكالات ويشككهم فيما كان عليه الصحابة، وأكثر الناس لا يتخلص من الشبهات التي تقع في ذهنه، اعتبر من الأحداث التي لا يجوز إثارتها بين المسلمين مرة أخرى، ولا يترتب على إثارتها أي مصالح. فالأصل في المسلمين أن يعودوا حقوق الصحابة ويتعلموا ذلك، أما ما حدث من فتن وأحداث فلا يجوز إثارته ولو من باب تقرير يعني الإنصاف أو العدل أو تقرير الدفاع عن الصحابة. أما الشق الثاني وهو الكلام عن الرافضة وتزكية الرافضة أحيانا، أو اعتبار الفرق بينهم وبين أهل السنة فرق غير عقدي، أو التقريب بينهم، فهذه الحقيقة كارثة في صفوف الدعاة إن صح التعبير. إنه منذ أن صار الدعاة غير علماء والمسلمون تتوالى عليهم الكوارث من هذا النوع، وسبق التنبيه لمثل هذا من قبل مشايخنا وطلاب العلم منذ زمن، منذ أن بدأت بعض الأحداث من بعض الدعاة أو بعض الحركات الإسلامية، فإنه تبين فعلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. والسبب في ذلك أن الموازين في الدعوة الآن عند كثير من الدعوات المعاصرة اختلت، فصار ما يتولى القيادة يتولاها بشروط غير شرعية، مجرد ما يكون عنده عاطفة إسلامية وفكر وثقافة ويكون لسن وقد يكون صاحب مؤهل أو تخصص نادر يرفع الراية وتنساق معه جموع الشباب وجموع المجتمعات، وهذه من سمات أهل الأهواء وهي خطر عظيم. ولذلك لما تمكن هؤلاء من الدعوة وصار لهم أتباع يعني جرؤوا على أن يقولوا ما في نفوسهم وأن يبينوا عن جهلهم، فهذا جهل مطبق ودليل على عدم الرسوخ في العقيدة وعدم الفقه في الدين، ودليل على أيضا تمكن الحزبية من الجماعات. فأنا أشعر من السؤال أن فيه إشارة إلى بعض الدعاة المشاهير في بعض البلاد العربية القريبة الذين حاولوا أن يلطفوا الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وأن يعتبر بين السنة والجماعة وبين الشيعة، وأن يعتبر الخلاف مع الشيعة خلاف بسيط ممكن تجاوزه، وأن أهل السنة بالغوا في قولهم في الشيعة إلى آخره. أقول هذا من الخلط، وسببه تصدر هؤلاء الذين لا يفقهون في دين الله عز وجل إلا مجرد الثقافة العامة من غير أصول ولا ضوابط، تصدرهم للناس وصاروا يفتون بغير علم، ويتبعهم على ذلك فئام من شباب الأمة. إذا المسألة ليست مسألة شخص، مسألة مناهج، وإذا استمرت المناهج بهذا الشكل في تصدر هؤلاء الذين ليسوا من الراسخين في العلم فسترى كوارث كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. ورأينا وسمعنا في السابق ولا نزال نسمع من مثل هذه الأمور العظام والكبار. أشير بهذا إلى نقطة أيضا أخرى، إنه إذا تصدر الدعوة ناس ليس لهم رصيد إلا العاطفة فمن الطبيعي أن يحدث هذا ما لم يتعلموا على أهل العلم. والمشكلة أن أكثر الذين يتدينون ممن لهم أثر ويعتبرون مفكرين أو دعاة يتدينون بعد مرحلة من العمر، خاصة الذين يتدينون في الغرب ثم يأتي إلى المسلمين هنا ويتصدر، هؤلاء مشكلتهم أنهم جهلة ولا يعلمون أنهم جهل، وهذا يسمى جهل مركب، فلا يجلسون على العلماء. وكم أشير على بعضهم ونبه كثير منهم بأنه يجب أن يجلسوا على ركب العلماء، لكنهم والله أعلم رأوا أن في ذلك غضاضة عليهم، ولا المفروض هؤلاء يتعلمون ما يتعلمه الأطفال عندنا، ثم ما يتعلمه الشباب، ثم ما يتعلمه طلاب العلم حتى يرسخون في العلم، لأنه يتدين على عواطف، والعواطف لا تصنع شيئا، يتدين على أيدي دعاة أكثرهم أصلا من أهل الأهواء، فمن هنا تنغرس في قلبه الأهواء ولا يدري، ويتدين في الغالب على أصحاب شعارات وحزبيات وجماعات ترفع لواءات الحزبية، فيصطبغ بهذا الاتجاه ولو لم ينتمي إليه. فمن هنا جاءت مثل هذه الدواهي والمصائب من أمثال هؤلاء مما يزعمون أنه على سبيل المثال جمع أو تقريب بين السنة والرافضة. السنة والرافضة ليس بينهم تقارب. إن استجابت للرافضة للحق أو أحد منهم فهذا ما يعني نرجوه ونأمله ويجب أن نسعى إليه ويسعدنا ذلك. أما أن نقرب السنة للرافضة أو نتهم السنة بالتحيز أو أنهم بقالوا بالرافضة ما لم يكون فهذا من الباطل. فلا شك أن عند الرافضة من الباطل والضلالات والانحراف في المناهج والأعمال وعندهم من الشركيات ما لا يقوله أكثر أهل السنة ويجهلونها أيضا. وأكثر مخازي الرافضة لا يعلمها إلا بعض المتخصصين، حتى أن بعضهم قد لا يجرؤ إلى ذكرها علنا لأن أكثر الناس لا يصدقون، يحتاجون إلى براهين قد لا يملكها أو لا يملك إفهام الناس لها. عند الرافضة من الباطل والكفر والشرك والبعد عن الحق ما لا يكاد يتصور.
بسم الله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف القراءة في شرح الطحاوية. طبعا اليوم لعلنا نستعفي من كتاب الألكائي لأننا بحاجة إلى الإسراع في شرح الطحاوية، لعلنا ننهيه في نهاية الفصل إن شاء الله. وصلنا إلى وين في حقوق الصحابة؟ 707. ها؟ ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر.
نعم.
تفضل أبو عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها. وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم هو؟ فقالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. ومعنى غامر غضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فذكرت الحديث إلى أن قالت: واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعدا؟ فقال عمر: قتله الله. والسنح العالية، وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. قوله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما.
طبعا نحن بصدد الحديث عن ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة، لكن ينبغي أن يفهم أو يستصحب الترتيب الآخر، وهو أن ترتيبهم في الفضل جاء هكذا، ولم يكن بالضرورة أن يكون ترتيبهم بالخلافة ناتج عن ترتيبهم بالفضل، لكنه وقع هكذا. ولعل الصحابة سددوا رضي الله عنهم جميعا، سددوا ووفقوا أن يختاروا في الخلافة الأفضل فالأفضل فالأفضل. فكما أن الأربعة ترتيبهم في الأفضلية هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كذلك ترتيبهم في الخلافة جاء هكذا. وإن كان ليس ترتيب الخلافة من لوازم ترتيب الأفضلية، لكنه وقع كما قلت، وذلك من توفيق الله للصحابة رضي الله عنهم. وإن كان الناس في وقت من الأوقات في وقت عثمان رضي الله عنه خاضوا في أيهما أفضل، علي أو عثمان، ولم يترددوا في أفضلية أبي بكر وعمر. وكذلك بعد الفتنة، بعد قتل عثمان رضي الله عنه، بقي الأمر محل نزاع، ثم استقر بعد ذلك باتفاق الصحابة وباتفاق السلف التابعين وتابعيهم وأئمة السلف إلى اليوم على أن أفضليتهم في الإمامة كأفضليتهم في الأفضلية المطلقة، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وانتهت المقولة التي عليها بعض السلف قديما من تفضيل علي على عثمان، وإن اعترفوا بإمامة عثمان فإنهم كانوا يفضلون، ثم تركوا هذا التفضيل بعد توارد النصوص، بعد توارد النصوص، لأنه لما أثيرت القضية روى الصحابة رضي الله عنهم وراء رواة الحديث من الثقات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة من الصحابة، فتبين للسلف اتفاقا أن عثمان أفضل من علي، وأن النصوص الواردة في أفضليته أكثر من النصوص الواردة في أفضلية علي، وفي كل خير، ولا شك أنهم كلهم الخلفاء الراشدون، وكلهم خير الصحابة بإطلاق، وكلهم من العشر المبشرين بالجنة.
فالتفضيل لا يعني استنقاص المفضول. نعم.
أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه، وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبت، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال أبو بكر: قلت ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن عالية أصواتهن الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا. فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لثوبك وأتقى لربك. ارفع لثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال إن وفى لي مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب. فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين. فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها. فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلو عن أفضلكم. قالا نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال ادع لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادع لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. قوله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم، حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبار.
في مطبوعة مكة: ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون السوء. والله العبارتين كلها تصح. كلها تصح إن كان الخطاب موجه يعني مقصود بالتعبير عن عثمان فلا شك أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يظن بالناس تلك الظنون التي نسبت إليه، لكن هذا بعيد، يبدو لي أنه هذا أقرب، والعبارة الموجودة أقرب، ومحب عثمان تظن بالأكابر ظنسوا، يعني بمعنى أنهم كانوا بعيدين عن المدينة ولا يدرون ما يعرفون ماذا حدث، ويظنون أن الصحابة قصروا في حق عثمان ولم تبلغهم الأخبار على وجهها، فتأبوا أول الأمر في مبايعة علي حتى يقتص لعثمان، والقضية اجتهادية بين المسلمين لم يكن فيها جزما قصد الهوى ولا الفرقة كما هو معروف. نعم.
وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين، ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه
يقصد بهذا أن علي رضي الله عنه أو غيره من ولاة الأمر لا يستطيعون تحقيق مطلب عثمان مع مطلب أهل الشام الذين أرادوا الاقتصاص من قتلة عثمان، لأنهم أعرف بتفاصيل القضية، علي رضي الله عنه والذين خرجوا من المدينة أعرف من أهل الشام بتفاصيل القضية وبملابساتها وبأحوال الجيش الذي مع علي والذي منه قتلة عثمان، ومنهم من لا يعرف بعينه، ومنهم من ذكر الشارح قبل قليل أحوالهم التي لا يمكن معها إقامة القصاص ما لم تجتمع كلمة المسلمين على إمام واحد فينفذ أمره. فالمسألة مسألة وجهة نظر، كل من الصحابة ومن كان في الجيشين في الجملة يريد يعني مطلبا يرى أنه هو الشرعي وهو الذي به يكون الحق، لكن لا يخلو كما ذكر السلف من بين هؤلاء وبين هؤلاء من هو يريد الفتنة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، لكن ليس من الصحابة، وهذا مما يجب أن يفهم. لم يثبت ولن يثبت أن أحدا من الصحابة كان صاحب هوى أو مطلب أو سلطان، يعني أو يطلب سلطان، لم يكن أحد منهم يريد ذلك، لكن ممن التفوا حولهم من قتلة عثمان ومن الشيعة السبائية والخوارج وأهل النفاق وقليل الفقه في الدين وحدثاء الأسنان الذين تأخذهم العواطف ولا يقدرون الأمور بقدرها وليس عندهم تجارب في علاج هذه الأمور، ولم يعرف القضية بتفاصيلها، ولم يعرف أصول الشرع وكيف تحكم الأمور الكبار وكيف تصرف المصالح العظمى في هذه الجيوش، من لا يدرك هذه الأمور؟ وعلي بن أبي طالب يعرف هذا جيدا، وإلا فهو أغير على عثمان من أكثر من ادعوا أنهم ينتصرون له ممن ليسوا من الصحابة، وكان من المدافعين عنه، وكان لما يأس من أن يأذن عثمان بأن يدافع عنه علي بنفسه
لما يئس وعزم عثمان على الصحابة رضي الله عنهم بأن لا يفعلوا شيئا تجاه الثوار لأنه ظن أنه سيقنعهم، لما لم يستطع علي بن أبي طالب أن يفعل شيء بنفسه أرسل أبناءه ضمن المدافعين في دار عثمان الحسن والحسين. فالمسألة لا شك أن الصحابة فيها كانوا مجتهدين وكانوا متأولين، وكان كل منهم يريد الحق، والدليل على ذلك أنه لما بلغتهم بعض النصوص في الفتنة في أثناء الفتنة رفعوا أيديهم منه. فلما بلغ الزبير وطلحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة والذي تبين لهم فيه أنها فتنة انصرفوا، وأن علي محق انصرفوا حتى لحقهم أصحاب الفتنة أو مغذي الفتنة لحقوهم وقتلوهم في الصحراء، مما يدل على أن الفتنة اللي يغذيها من غير الصحابة. فإذن ليس للصحابة فيها هوى ولا فرقة، ولم يحدث بحمد الله أن أحدا من الصحابة كان صاحب فرقة أو هوى، ولم يتبين ذلك ولا حتى بمجرد القرائن. أما الأقاصيص والحكايات فلا يبنى عليها شيء. نعم.
ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر
يعني
الأمة،
يعني كافون عن البيعة والاجتماع مع أمير المؤمنين. نعم.
حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوء، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها، والقول في الجميع بالحسنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه.
من الأصول المهمة في هذه المسألة فيما يتعلق بالفتنة، أولا أن أكثر الصحابة لم يشاركوا في هذا الأمر وقدروا أن الأمر فتنة فكفوا، بخلاف ما تذكره روايات الرواة وأكثرهم من الشيعة من أن أغلب الصحابة وقعوا في النزاع. فالصحيح كما ذكر الأئمة المحققون أنه لم يشارك من الصحابة أكثر من 30، بل بعضهم قال 10، يعني شاركوا في مسألة المداولة ويعني محاولة جمع المسلمين على رأي، فانضموا إما إلى علي وإما إلى معاوية. هذا أمر. الأمر الآخر أن الصحابة الذين شاركوا منهم من خرج من الفتنة في أثنائها، خاصة الكبار كطلحة والزبير، خرجوا منها في أثنائها لما علموا بأنها فتنة، ووردهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أورده علي بن أبي طالب. والأمر الآخر أن الجميع الذين شاركوا بعد القصة بعد الفتنة ندموا عليها وتراضوا، حتى علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما حينما التقى كل واحد منهما الآخر تعانقا حتى وقع سيفيهما في الأرض أو سيفاهما في الأرض من شدة التأثر. وذهب علي إلى عائشة رضي الله عنها وهي في جيش خصومه فاعتذر منها وكلمها بأدب وخاطبها بأنها أمه وقال يا أمه، فتأدب معها بأدب المؤمنين ولم يضره ذلك، مما يدل على أن قلوبهم كانت صافية بعكس ما يقوله الرواة وأكثر المؤرخين الذين تكلموا عن القضية. والأمر الآخر والمهم أنها فتنة، والفتنة تنقلب فيها الموازين ويضطر فيها من يشارك فيها ومن لم يشارك فيها إلى ارتكاب الضرورات. يضطر الفتنة تنقلب فيها الموازين، لما كما يظن الناس يحكم الأمور في وقت الفتنة كما يحكمها في وقت السلم، ويطبق موازين التعامل التي كانت في حالة الرخاء والسلم على الفتنة، وهذا خطأ فادح يؤدي غالبا إلى تغذية الفتنة. فالفتنة لها ضرورات، لها ضرورات لا بد من اعتبارها، فقد يقبل المسلم في الفتنة ما فيه ضيم وضير عليه، قد يقبل المسلم في الفتنة ما يضره في دينه لكن يصبر، قد يعرض على المسلم في الفتنة مغريات. تختل موازين الناس في الفتنة أيضا في تقرير الحق والباطل، ففي الغالب أنه في الفتنة ينغمر الحق ويعني تخبط الوسطية حتى لا تكاد ترى، وتسود الآراء الباطلة حتى يرى الناس أنها هي الحق، وحتى يخفى الأمر على العاقل اللبيب ويكون العاقل العالم الفقيه الراسخ الداهية حيران من أمره. أما الصغير العاطفي فيلج في القضية في الفتنة ويظن أنه على هدى، وفي الغالب أن من يلج الفتنة فهو ليس على هدى. وهذا هو الحاصل من خلال هذه الفتنة التي حدثت بين الصحابة. ولذلك، وهذا هو الكلام الأخير في ما حدث بين الصحابة، اتفق السلف على أنه لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة، واعتبار الأمر أمر تاريخ قد قضي لم نشهده ولم نعلمه، والذين شهدوه ما علموا كل خلفياته، والذين شهدوه استبان لهم كثير من الأمور ما جعلهم يعني تختلف عندهم موازين الحكم وموازين الرؤية للقضية، فكيف بمن جاء بعدهم بأجيال وكل منهم كان يروي ما يرى ولا يدري عما لا يرى، وكان أغلب ما في القضية من أحكام قطعية في قلوب أصحابه عند علي ومعاوية وكبار الصحابة، لا أحد يدري عما كان في نفوسهم في اجتهادهم إلا الإحسان الظني فيهم، وقضوا إلى ما فعلوا أمرهم إلى الله عز وجل، لكن لا شك أنهم لم يقعوا في أمر يقتضي القدح فيهم ولا يقتضي الطعن في أحد منهم ولا إلغاء الأفضلية التي كانت لهم. الصحابة قدرهم قبل الفتنة كقدرهم بعدها ولا فرق، لم تغير من أقدارهم شيئا، الفتنة لم تغير من حقوقهم شيئا، وما ثبت لهم من النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوقهم العامة وفي حقوق بعضهم الخاصة فهو ثابت، لم تغير فيه الفتنة شيء. فإذا كان الأمر كذلك فكأن الفتنة لم تكن، فهي أمر قضى ومضى. ولذلك قلت اتفق السلف على أنه لا يجوز الخوض فيها، ولا حتى من لأجل البيان وتقرير القول الحق، لأن إثارة القضية أمام عامة الناس، أمام جمهور المسلمين، أمام غير المتخصصين من الراسخين في العلم لغير حاجة وضرورة، مما يحرك القلوب على الصحابة، ومما يثير الشكوك والتساؤلات، ومما يبرر الوقوع في الفتن عند ضعاف الفكر. وما أكثر الناس وما أكثر ضعاف الفكر، أكثر الناس ربما إذا سمع القصة بين الصحابة ظن أنه يسوغ له أن يخالف وأن يفارق وأن يعاند وأن يناطح العلماء ويناطح الولاة ويظن أن هذا نهج الصحابة. فلذلك ينبغي أن لا تثار قضية الصحابة أبدا إلا عند طلاب العلم المتخصصين في دروس خاصة ممن يهمهم ذلك، أو عند سؤال أو الإجابة على سؤال يجب ويتعين الإجابة عليه عند من سأل. أما إثارة القضية في ندوات أو في محاضرات أو في كتب أو في رسائل أو في بحوث من جديد فهي من الأمور التي نهى عنها السلف. ولذلك لما ظهرت الأشرطة الأخيرة فيما شجر بين الصحابة ورجع الناس إلى المشايخ الكبار والعلماء حفظهم الله جميعا، يعني صدرت فتواهم بعدم جواز تداول هذه الأشرطة وعدم نشرها بين الناس، لأن هذا يثير الضغائن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثير الشكوك، وأكثر الناس لا يعرفون هذه الأمور ولا يعرفون القواعد الشرعية في الحكم في هذه الأمور. ويجب على طلاب العلم أن يلتزموا هذا التوجيه من المشايخ الكرام. نعم.
ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه.
فبصق في عينيه فشفيت بإذن الله. نعم.
ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
طبعا الفارق بين الاقتداء وبين الاتباع: اتباع السنة يعني اتباع المناهج والسنن التي لها أصل في الشرع، مما سن في عهد الخلفاء الراشدين من الأمور التي لم يكن فيها خلاف أو كانت مما ينظم أحوال الأمة، مما نسميه المناهج الآن، سواء مناهج تقرير الدين أو مناهج الدفاع عن الدين أو مناهج حماية الأمة من البدعة أو مناهج الولاية أو مناهج الموقف من أهل الذمة والتعامل مع غير المسلمين، أو هذه تسمى مناهج أحكام أهل الذمة ونحوها، فهذه تسمى مناهج. و غالبا تكون في الحال فيها ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة حتى بعد الخلفاء الراشدين، لكن الخلفاء الراشدين تميزوا بأنهم في عهد أكابر الصحابة، فكانوا إذا وافقوهم على شيء صار إجماع، وإذا قرهم على أمر صار إجماع. أما الاقتداء فهو بالأحوال الخاصة التي تحدث من الخليفة، بالأحوال الخاصة التي تحدث من الخليفة أو نحوها. ولا شك أن الصحابة الأربعة كلهم في أحوالهم الخاصة أهل قدوة، لكن حدث في عهد عثمان من الفتن وفي عهد علي ما يجعل التصرفات أحيانا تكون للضرورات وليست للأحكام العامة والمناهج الدين. فعلي رضي الله عنه تجاه الفتنة تصرف تصرفا ضروريا لا يلزم الاقتداء به فيه، وكذلك عثمان رضي الله عنه في مواجهته للفتنة في آخر أمره تصرف تصرفا ضروريا لا يلزم الاقتداء به فيه، لأنه لجأ إلى كثير من أموره ضرورة. فعلى هذا فرق بين الاقتداء وبين اتباع السنة. نعم.
وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
في عهد كبار التابعين وآخر الصحابة، يعني عهد متأخر الصحابة وأوائل التابعين، استقر الأمر ولم يعد هناك شك عند السلف في ترتيب الخلفاء على ما ذكر، وأن عثمان أفضل من علي، ولذلك من خالف يعتبر زل. إذا كان من السلف اعتبروا مخالفته زلة لا يقرونه عليها، وإذا كان من غير السلف ومن غير المعتبرين اعتبروا مذهبه بدعة، لكن بدعة غير مغلظة، بدعة التفضيل، تفضيل علي على عثمان، هذه من البدعة غير المغلظة، ولذلك وتسمى تشيع، لكن ليست التشيع الاصطلاحي عندنا الآن. هؤلاء الذين فضلوا علي على عثمان وهم على منهج أهل السنة والجماعة في العموم، هؤلاء زلوا ووقعوا في بدعة خفيفة ويسمون المفضلة، ويقال فيهم تشيع، كما قيل عن عبد الرزاق بن همام، وكما قيل عن سفيان الثوري قبل رجوعه إلى مذهب السنة في هذه المسألة، وكما قيل عن الحاكم النسابوري وعن غيرهم كثير من الأئمة، يقال فيه تشيع، لا يقصد به تشيع الرافضة الآن، هذا ليس بتشيع، هذا رفض، لكنه مجرد قول بين علي وعثمان، ومع ذلك استقر الأمر في عهد كبار التابعين وآخر الصحابة على هذا الأصل، واعتبر من خالفه فهو مبتدع ويسمون الشيعة المفضلة. أما من قدم علي على جميع الصحابة، على أبي بكر وعمر وعثمان جميعا، فهذا يسمى من المفترية حتى لو كان في أموره الأخرى على السنة، ويندرنا بل لم ينسب إلى أهل السنة من قال بهذا القول، بل هذا القول قال به الشيعة. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلد ويأمر بجلد الشيعة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر ويسميهم المفترية، وكتب إلى ولاته بأن من قال ذلك، أي من فضله على أبي بكر وعمر، فليجلد جلد المفتري 80 جلدة، ولذلك سماهم السلف المفترية. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة.